إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، مضى في هذه المجموعة من الخطب السابقة بيان لشعب الكفر، وكل شعبة منها صدورها ووقوعها دليل على كفر فاعله. واليوم نأتي إلى مرحلة جديدة من مراحل الصيام. كل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى معصية، فالأمر الإلهي واجب الطاعة إلى من صبر له، لملك، لإنس، لجن. فالله تبارك وتعالى هو السيد الصمد الإله الرب الحق سبحانه وتعالى. أمره أمر الله يجب أن يطاع، ومعصيته عظيمة لأنه الإله العظيم سبحانه وتعالى. تعبدنا الله تبارك وتعالى بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل، وحدد لنا صراطا نسير فيه، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل ذلك الاختصاص به لعلك. وهذا الصراط هو دين الإسلام الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من أحد سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله لا يقبل من أحد إلا أن يكون مسلما له، والإسلام هو دين الإسلام جميعا من آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. معنى الإسلام طاعة الإذعان والانقياد والاستسلام لأمر الله. سمعت وأطع، اسمع وأطع. لا شك أن معصية الرب تبارك وتعالى ذنب، هذه الذنوب تتفاوت بحسب نوع المعصية. فعرفنا أن من هذه المعاصي وهو أعلى الذنوب كفر يخرج بالكلية عن الصراط وعن الإسلام. وعرفنا أن ثمة كفر يطلق في الكتاب والسنة ولكنه دون الكفر المخرج من الملة، وهو ذنب عظيم. فمن الذنوب والمعاصي ما هو مكسر يخرج صاحبه عن الدين كله، وقد شرحنا هذا بحمد الله تبارك وتعالى في الخطب السابقة. سمت معاصي دون الكفر أقل، وهذه المعاصي التي هي دون الكفر منها كبار ومنها صغار. والدليل على أن من المعاصي كبائر وصغائر قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم من الصغائر. وكبائر الإثم والفواحش الذنوب الكبيرة، وهذه الكبائر كثيرة، كما سئل ابن عباس سبع هي؟ قال هي إلى السبعين أقرب، يعني هي إلى أن تكون سبعين كبيرة أقرب من أن تكون سبع. ونسير إن شاء الله في سلسلة أخرى لبيان هذه الكبائر ثم ما دون ذلك. أكبر الكبائر بعد الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها، وهذا أمر مهم علي في الأمة، أن أكبر ذنب ومعصية بعد الكفر والشرك هو قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها. الدليل على ذلك آيات كثيرة في القرآن وحديث النبي صلوات الله وسلامه. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك الآية التي قبلها وهي قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وهذه لفظة عظيمة شديدة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يصح ولا يتصور أن يكون هناك أن يقدم مؤمن على قتل مؤمن إلا أن يكون هذا خطأ من دون قتل مؤمن. وقد شرع الله تبارك وتعالى عقوبة للقاتل المتعمد، عقوبة شديدة وهي القصاص، وقد شرعها مذ كان التشريع. وأخبر سبحانه وتعالى أنه شرع القصاص وهو قتل القاتل المتعمد، لأن هذا من فعل الإنسان الظلوم الجهود، أن الإنسان ظلوم وجهود وأنه يظلم دون داعي ودون سبب للظلم. وقد بين الله تبارك وتعالى لما كتب القصاص يوم شرع هذا التشريع، قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. في مشكلة هنا، اثنين من أولاد آدم، واحد قبل قدم قربانا لله عز وجل تقبله، واحد قدم قربان لم يتقبل الله عز وجل. هذا شأن الرب تبارك وتعالى. لكن انظروا الظلم، قال: لا أظلم، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني ما الذنب الذي أنا ارتكبته حتى يوجه إلي القصر؟ قال: لا أظلم. أخ يقول لأخيه حسد وظلم دون أي هناك داعي للقتل، قال: لن، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم موقف فيه كل الإحسان، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. منتهى الإحسان، وهو أنه ترك حق الدفاع عن النفس وقال: لن أدافع عن نفسي إذا توجهت لقتلي، وأنك إذا فعلت هذا الفعل وأقدمت عليه دون ثمة أي داعي لهذا الأمر فالتبؤ به. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بظني وإثمي فتكون من أصحاب النار، وذلك الجزاء الظالم. قال جل وعلا: فطوعت له نفسه قبل أخلاقه، طوعت له نفسه، سهلت له نفسه الشريرة أن يقتل أخاه وهو لم يفعل شيئا يستحق العدوان ولا الظلم. قال جل وعلا: فقتل، فأصبح من الخاسرين، فأصبح من الخاسرين خسران الدنيا والآخرة. ثم لما كان هذا أول جريمة قتل تقع في الأرض، فإن الأخ هذا القاتل لم يعرف كيف يداري جريمته ويواري جسد أخاه، كيف يواري جسد أخيه. فقال جل وعلا: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري جسد أخيه، فعلم عليه. قال: يا ولد، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري جسد أخي، فأصبح من النادمين. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد أن فصل هذا الأمر الواقع، قال: من أجل ذلك، من أجل ذلك، يعني من أجل أن الأخ يقتل أخاه ظلما وعدوان، أخ شقيق، بل ليس في الدنيا غيرهم، ما في أسرة ثانية، هم الأسرة الوحيدة في الدنيا، وهم الأخوان الوحيدان في العالم كله، ولكن ضاقت بالظالم كل هذه الأرض بما رحبت إلا قتل أخيه. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه. كفل يعني جزاء مساوي للمجرم الثاني، هذا المجرم الأول القاتل الأول يأخذ جزاء مضاعف، فكل نفس تقتل ظلما يرحل مثل القتل الثاني إلى القاتل، وهكذا. قال النبي: من أجل أنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل ظلما وعدوانا، فإن الله عاقبه بأن كل جريمة تقع في الأرض ظلما وعدوانا سيأخذ كفل منه ويضاعف له العذاب. فأول ما كان تم التشريع لفئة مؤمنة قائمة في الأرض وهم بنو إسرائيل كتب الله عليهم، كما قال تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهذا تشريع شرعه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل في التوراة، قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس، هذا القتال تقتل النفس، أن النفس بالنفس عدوان على ما دون النفس على عضو من أعضاء الإنسان، فالقصاص أن يؤخذ من الجاني بقدر جناته، يفقع عين تفقع عين، يكسر سن تكسر سن. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، إذا جرح قطع أصبع تقطع أصبعه نفس، فمن تصدق به، المجني عليه إذا تصدق بشيء من هذا فهو كفارة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فشرع الله تبارك وتعالى القصاص في القتل لهذا، وهذا التشريع الذي بدأ من هنا كذلك انتهى بالتشريع المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تشريع أمة الإسلام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء في اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب الله تبارك وتعالى على هذه الجريمة في الدنيا هذه العقوبة، هذه عقوبة في الدنيا، وأما في الآخرة طبعا العقوبات في الدنيا إذا أخذت للتائب الراجع فلا شك أنها كفارات، كما قال النبي فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة، لكن في الآخرة هذه عقوبة القاتل المتعمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. هذا القتل اللي هو عدوان وظلم لمؤمن، والنفس المؤمنة كبيرة وعظيمة الإنسان، يعني لماذا رتب الله تبارك وتعالى هذه العقوبة الشديدة في الدنيا والعقوبة العظيمة في الآخرة على قاتل النفس المؤمنة؟ لأن المؤمن عظيم عند الله. في حديث الإمام البخاري لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن، يعني لأن تزول السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن، علما زوال السماوات والأرض أمر عظيم، يعني لو يملك إنسان قدرة على أن يزيل السماوات والأرض هذا تخريب عظيم جدا، هذا التخريب العظيم هذا وهو في غير ضبط الإنسان هو أهون عند الله من أن يقدم الإنسان على قتل رجل رجل، بل الرب تبارك وتعالى يقول وما ترددت عن شيء فاعله ترددي في أخذ روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره متاءته ولا بد له، يعني أن الرب سبحانه وتعالى يكره متاءة المؤمن، ولولا أن الله كتب عليه الموت لما أخذ روحه سبحانه وتعالى. لذلك فالإراقة دم العبد المؤمن ظلما وعدوانا في هذه المسألة. ثمة ما هو أكبر من هذا؟ وهذا لا يدخل في باب الذنب الذي هو دون الكفر، بل في باب الذنوب التي هي كفر مخرج من الملة، وهو قتل المؤمن لأجل إيمانه ولأجل دينه، هذا باب آخر. قتل المؤمن لأجل أنه مؤمن هذا كفر بالله تبارك وتعالى مخرج من الملة والدين، بل ما دون ذلك مخرج من الملة والدين، كالاستهزاء بالمؤمن لأجل إيمانه أو فكرته عن دينه، فمن استهزأ بمؤمن لأجل دينه ولإيمانه كفر بالله تبارك، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا للمستهزئين مجرد أنهم استهزأوا بالقراء، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته يعني كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مسلمين، وأما فتنة المؤمن ليرجع عن دينه فهذا كفر مخرج من الملة، كما قال تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحر، وأما قتل المؤمن لأجل دينه فهو من أكبر حرب الله ورسوله، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، وإنما قتل المؤمن معصية وذنب وكبيرة إنما هو قتله ظلم وعدوان، يعني فيه خلاف أو ما فيه خلاف يقتله حسدا يقتله بغضا لو أما لأنه مؤمن ويتوجه ليقتله لأنه مؤمن فهذا كافر بالله تبارك وتعالى كفر مخرج من الدين والملة. هذه جريمة، قتل المؤمن ظلما وعدوانا. هذا أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قصته في قتل ذلك الرجل الكافر الذي قال لا إله إلا الله في السيف مشهور صحيحين. فقد كان المسلمون في غزوة، ثم جاء رجل من الكفار يقول لا يترك للمسلمين شاذة ولا باب، ثم يعني تبعه صحابيا، تبعه أبو موسى و أسامة رضي الله تعالى عنه. فلما رأى أن السيف قد علاه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول أبو موسى فرجعت عنه، وأما أسامة فانتظمه جاب بالرب من خلفه وضربه. يقول لما رجعنا يعني حكيت ذلك للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله كان متعود، يعني كان يقول لا إله إلا الله متعود، يعني لما وجد السيف على رأسه قتل 7 من المسلمين، هذا رجل قتل 7 من المسلمين، ثم لما رأى السيف على رأسه قال لا إله إلا الله. فقال له النبي هل أشفقت عن قلبه؟ قال ليش ما شفقت عن قلبه تعرف أنه قالها متعود أم لا؟ يقول فقلت يا رسول الله استغفر. فقال لي وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول فظل يكررها علي كلما قلت استغفر لي، يقول لي وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، حتى يقول أسامة وددت أني لم أكن أسلمت إلا يوم، يعني قبل ذلك ما كنت أسلمت بعد وقوع هذا. ولم يأتي الحديث أن النبي استغفر له صلى الله عليه وسلم، وإنما كر عليه وما تفعل لا إله إلا الله يوم القيامة. فهذا قتل رجل، هذا الإيمان عنده محتمل وليس حقيقي، يعني ما هو مؤمن على الحقيقة ممن قال لا إله إلا الله وسبق فيها، لا لا، هذا قال لا إله إلا الله في السيف، فاحتمال أن يكون صادقا احتمال، لمن ضعيف بالظروف المحيطة بالأمر، فإن الظروف المحيطة بالأمر، وأن احتمال أن يكون هذا الرجل قد دخل الإيمان في قلبه في هذه اللحظة بعيد، فإنه ما زال في المعركة وقاتل 7 من المسلمين وفار، ثم لما وجد أنه قد غلب والسيف على رأسه قال لا إله إلا الله، فاحتمال أن يكون قد قال لا إله إلا الله هذه ينجو من السيف أو حيلة أو خدعة، هذا هو الغالب. وأما احتمال أن يكون قد دخل الإيمان في قلبه في هذه اللحظة احتمال ضعيف جدا، لكن مع هذا الاحتمال الضعيف النبي عنه وقال له وما تفعل بلا إله إلا الله، قال في الظاهر قال يجب أن تكف عنه. فهذا جعله النبي أمر عظيم، علما أن أسامة إنما كان مجتهدا، وبحسب نظره وبحسب الحال التي أمامه أن هذا رجل كاذب ومخادع في هذه الكلمة، ومع ذلك أنبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. أما من قال لا إله، أما من توجه إلى من قال لا إله إلا الله قتله لأنه يقول لا إله إلا الله ولأنه مؤمن، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، خرج من الإيمان. هذا ذنب عظيم، والمؤمن الذي أنجاه الله تبارك وتعالى من شعب الكفر والشرك وكان على الإيمان، هذا يظل في فتحة من دينه ما لم يزل الزمن. فقد جاء في الحديث أن المؤمن لا يزال في فتحة من دينه ما لم يزل الزمن حرام، تضيق يضيق عليه الخناق، يضيق عليه الخناق جدا، الذي قتل المؤمن أصاب دما حراما، لأن كل معصية دون القتل طبعا غير الكفر والشرك، هذه ممكن فيه باب
يعني التوبة وباب الغفران موجود، لكن باب القتل المشكلة أنه يتعلق بحق الآخر، والآخر هذا مات وين حقه؟ قتلته، فذهب بحقه، وممكن يطالب بحقه يوم القيامة، ممكن يطالب بحقه يوم القيامة. صح أنت تقتل هنا جزاء القتل، لكن تبقى الجريمة كذلك، تبقى حق الآخر هذا. أنت أخذت العدوان قتلت ناس تقتل بها، هذا جزاء فعلتك، لكن يبقى حق الآخر هذا الذي قتلته، ما أخذ حق. ولذلك لا يزال المؤمن، يقول النبي لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يقتل ثمن، لكن إذا أصاب دم حرام يبقى المشكلة بقى باطل عليه، وذلك أنها تتعلق بحق آدمي لسه هذا في الآخر، هذا يوقفه الله تبارك وتعالى ويعفو له حقه من فعل، وقد يعفو وقد لا يعفو. وفي ذلك الوقت كل إنسان في حاجة إلى حسنة، كل إنسان في حاجة إلى حسنة، وقد يأخذ كما قال المرية تقول من المفلس، قال المفلس من أمن الذي نرى له ولا درس، قال ولكن المفلس رجل يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد سفك دمها ولطمها وأخذ مالها، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فأنت إذا ظلمت إنسان أخذت ماله ظلما وعدوانا، سرقته، شتمته، لسه حي عندك فسحة ممكن أن تتحلل منه، كما قال النبي صلوات الله والسلام عليه أيها الناس من كان له يعني عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل، حلل منه الآن، موجود صاحب الحق موجود أمامك الآن، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم قبل يوم القيامة ما يطلبك حقي. أما إذا قتلت نفسك فهذا وين هذا؟ وين تتحلل منه؟ أولياء الدم لهم أن يقتلوا قصاصا ولهم أن يقتلوا الدية، لكن يبقى حق الحق الفقير موجود، حق من قتلته ما زال محفوظا هذا يوم القيامة. فلذلك كانت هذه الجريمة أكبر معصية في الإسلام بعد الكفر والشرك، بعد الكفر والشرك اللي هو المخلد في النار، لا معصية أكبر من قتل النفس التي حرم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يلزمنا الصراط، أن يطهر قلوبنا ويطهر أيدينا من أعراض المظلمين ومن أمائهم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، أستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام. المؤمن لا يقتل بحق إلا في ثلاث حالات فقط، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني، سيب يعني رجل او امراه سبق له الزواج وزنى، فهذا يقتل حقا بامر الله، الله الذي امرنا هذا بالرجل السيب الزاني. والنفس بالنفس، من قتل نفس يقتل، والقتل الثاني هذا قصاص حق، لأن الله هو الذي أمرنا بأن نقتل، فالله هو الذي خلق الأنفس وهو الذي رتب هذا الأمر وهو قتل مؤمن، وذلك أنه فعل ما يستحق به القتل وهو أنه قتل مؤمنا متعمدا. ثم الحالة الثالثة قال النبي صلوات الله وسلامه عليه والتارك لدينه المفارق للجماعة، فالتارك لدينه يقتل حق هذا بأمر الله تبارك وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فصلوه، من بدل دينه كان مسلما ثم تحول الى الكفر فهذا يقتل وهذا يقتل. فهذه هي الثلاث حالات فقط التي يجوز ان يقتل فيها المسلم ويقتل غير هذا بباطل، غير هذا بباطل يكون قتله ظلم وعدوان باطل. وعرفنا متى يكون ظلم وعدوان فيكون معصية، ومتى يكون كفرا بالله تبارك وتعالى مخرج من ملة الإسلام. طيب جريمة الظلم والعدوان تتفاوت، يعني ليس كل قتل قتل، وهو بدرجة واحدة من الظلم. فإن قتل المؤمن البالغ ليس كقتل من دون البلوغ، وكذلك قتل من كان له عندك رحم غير قتل البعيد من بعيد. فمن قتل أباه هذا أكبر ممن قتل رجل بعيد، هذا أكبر جريمة أكبر، لأن هذا تدعى على من له رحم. من قتل أمه هذا أكبر، كذلك من قتل منه، وخاصة إذا كان هذا لم يفعل ما يستحق به قتل، أو قتله لأنه جاء ليأكل معه كما قال في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ما هي أكبر الذنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلق. يعني إذا جعلت لله ندا هذا أكبر ذنب وهو خلق. وقلنا جملة حالية تبين ليش هذه جريمة كبيرة، أن خالق الذي خلق تجعله ندا مساوي، والحال أنه لا يمكن أن يكون فيه يعني مساوي لمن خلق وسواه. أن تجعل لله ندا وهو خلق. فيقول: قلت إن هذا لكبير. والله بالفعل هذا كبير، لكن الواحد يجعل لله ندا. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه، تتوجه إلى قتل ابنك. والولد يطلق على الابن والبنت، كل مولود ولد، مخافة أن يطعم معه، يعني تخاف من تكبر الأولاد وحياته معك، وبالتالي تفتقد، فتقوم تقلل من هؤلاء الأولاد بأن تقتله. فعل الجاهلية القديمة وفعل الجاهلية الحديثة، بل الجاهلية الآن القائمة فعلها في قتل الذرية يمكن مقارنته بفعل جزعة. يقال ان العرب كل اللي قتلوه من المولودة 27 28 30 حالة. اما الان الجاهلية الحديثة تقتل الملايين الملايين، في الصين 2 مليون طفل قتلوا العام الماضي وحده، وكذلك في بلاد المسلمين يقتلون يعمدون للقتل وهو في البطن بعد، اذا هو حمل وقد نفخت فيه الروح واصبح نفخ. ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم، ما في ذنب له الا الخوف ان يشاركك في طعامك وشربك. يقول ابن سعود: قلت ثم اي؟ قال: ان تزاني حليلة جارك، تزاني مفاعلة على السنة، يعني المرة تبلغ المرة حليلة جارك، الزنا في الجارة أعظم منه من الزنا في البعيدة، وذلك أن الجار له حق مضاعف، حق الإسلام، حق الجوار، وأن محله الستر والحفظ، أن تحفظ جارك، أما أن تنتهك حرمته وهو جارك، وبالتالي تأمن الافتضاح، لأن الذي يزني في المكان الآخر يمكن يدخل باب الجناية باب العمارة يشوف الناس غريب، أما يكون من الجوار ما أمر غالبا ما يكون في طي كتمان، فهذا يأخذ الجوار ستار لها، فجعله النبي من أعظم مثل قال: أن تزاني يعني. فالشاهد أن قتل من لك أنت ولادة انت الذي ولدته عظيم، او الذي ولدك هذا عظيم. قتل الاخ القريب الذي له رحم غير قتل البعيد، كذلك قتل من له اثر في الدين. فشر الناس من قتل نبيا ومن قتله النبي. نبي لاجئ أمم لاجئ إليه كفعل بني إسرائيل، فإنهم قتلوا أنبيائهم كفروا بذلك وكانوا يفتخرون بهذا، كما قال تبارك وتعالى: وبغلطهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كان اليهود هذا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، افتخارهم بهذا كفر. فقتل نبي أمر عظيم جدا. وفي الأمة قتل عالم، قتل عالم، العلماء في هذه الأمة في مقام الأنبياء في بني إسرائيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل تشوفهم الأنبياء، كلما هلك النبي هلكوا النبي، إنه لا نبي بعد، ما في نبي بعد الرسول، وإنما من الذين بعد الرسول هم العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة. فالعلماء هم ورثة النبي، هم ورثة الدين، حملت هذا الدين الذين ورثوه ويولدوه. فأن يتعمد شخص لقتل هذا يعني عالم، هذا أمر عظيم، غير قتل واحد من عام. فالقتل يعظم بحسب هذا نوع القاتل ونوع المقتول، وهكذا سائر الذنوب. فإن الذنب يتفاوت بحسب فاعله، بحسب القرار، كما مر بنا أن الزنا بالجارة غير الزنا بالأجنبية، والزنا بالأم غير الزنا بالأجنبية، فمن زنى بأمه غير من زنى بأجنبية، هذا شيء أعظم وأكبر، من زنى بأخته أو من محرم. وكذلك الكذب معصية، لكن الكذب من الفقير غير الكذب من الغني، غير الكذب من الملك، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عائل مستكبر وملك كذاب. فالعائل المستكبر، الكبر جريمة لكنها من الفقير العائل صاحب العيال تصبح جريمة أكبر، حقارة، حقارة نفس. وكذلك الملك إذا جمع مع الملك الكذب حقارة نفس. ما الذي يجيئك وأنت في السلطان إلى أن تكذب؟ تصبح كبيرة جدا من الكبائر، عليها هذه العقوبة الشديدة، فهذه تكبر بكبر هذا. فالكذب كله شر، لكن إذا كان ممن هذا منزلته يكون من غير الحق. والشاهد أن القتل كذلك، القتل كذلك يتفاوت بحسب يعني الظروف والقرائن وحال القاتل وحاله. علمنا أن هذه جريمة كبيرة، ومتى تكون كفرا مخرجا من الملة، ومتى تكون دون ذلك من الكفر المخرج من الملة تكون كبيرة في الكبائر. وأما قتل الخطأ سبب آخر وفيه الكفارة، هو قتل، وهذا فيه كفارة ولا شك أنه كفارة مكفرة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.